بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
كان الكلام في حجية القاطح، وقلنا إن البحث يتوزع على مقامين: المقام الأول في أصل ثبوت الحجية، والمقام الثاني في إمكان سقوط الحجية أو سلب الحجية عن القطع. تقدم الكلام في المقام الأول، و انتهينا إلى أنه لا كلام لأحد في أصل ثبوت الحجية، وإنما الكلام في مدرك ذلك. فالمشهور على أن المنجزية والحجية هي من لوازم القطع بما هو قطعان، وخالفهم الشهيد الصدر رضوان الله تعالى عليه، فذهب إلى أن المنجزية هي من شؤون مولوية المولى. وبما أن عقولنا تدرك للمولى مولوية بدائرة وسيعة جدا، فإن هذه الحجية تثبت لأي تكليف ينكشف من تكاليفه. وعلى هذا الأساس، فعلى مبنى المصنف، لا فرق بين القطح وبين سائر درجات الانكشاف في أصل ثبوت الحجية. كما أن القطع منجزان، كذلك الانكشاف الظني والانكشاف الاحتمالي يكون منجزا أيضا بنظر العقل، ولا فرق بينهما من هذه الناحية. بل عرفنا من خلال البيان المتقدم أن المنجزية على مبنى الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه ليست من شؤون الانكشاف أصلا، وليست من لوازم الانكشاف، وإنما هي من شؤون مولوية المولى، ومن لوازم حق الطاعة الذي يقول به العقل للمولى. فحمل المنجزية على الانكشاف على هذا الأساس هو من حمل من وصف الشيء بحال متعلقه، أو من وصف الشيء بحال غيره، أو الذي يعبر عنه علماء الأصول بأنه من الحمل بواسطة في العروض، الذي يكون حملا مجازيا في حقيقة الأمر. ليس الانكشاف هو المنجز حقيقة، وإنما المنجز حقيقة كون هذا التكليف، عليكم السلام، كون هذا التكليف الذي تعلق به الانكشاف تكليفا للمولى. كيفما كان، إذن هذا ما يرتبط بالمقام الأول. أما المقام الثاني، هل يمكن سلب الحجية عن القاطح؟ وهل يمكن سلب المنجزية عن القاطح؟ هل يمكن للمولى أن يردع عن العمل بالقاطح؟ هل يجوز الانفكاك بين أو يجوز التفكيك بين المنجزية والقاطح، أم أن ذلك غير جائز؟ هنا أيضا اتفقت الكلمة على عدم جواز سلب المنجزية عن القطع، إنما الكلام في مدرك ذلك. المشهور كانوا في غنى عن إقامة برهان على امتناع السلب، لأن المفروض أنهم عندما أثبتوا المنجزية للقاطح أثبتوها له بنحو اللزوم الذاتي. وقد أشرنا في الدروس السابقة إلى أن حمل اللوازم الذاتية على الشيء هو كحمل الذاتيات على الشيء، عليكم السلام ورحمة الله، حمل بديهي مستغن عن الواسطة في الإثبات، غير مفتقر إلى الواسطة في الإثبات، لا يحتاج إلى برهان، لا يحتاج إلى وسط. حمل الزوجية مثلا على الأربعة حمل بديهي لا يحتاج إلى إعمال نظر وكسب. ما نحن فيه على مبنى المشهور من هذا القبيل. المنجزية من لوازم ذات القطح، أينما تحضر ذات القطح يحضر إلى جانبها المنجزية. معنى أنها من اللوازم الذاتية أنها ملازمة للذات، غير منفكة عن الذات، دائمة ما دامت الذات. فكلما فرضنا القطع متحققا فإننا نفرض معه تحقق المنجزية. وعلى هذا الأساس فبعد دعوى اللزوم الذاتي لا نبقى بحاجة إلى إقامة برهان لإثبات عدم جواز سلب المنجزية عن القطع وعدم جواز التفكيك بين القطع والمنجزية. لكن المصنف رحمة الله تعالى عليه نسب إلى المشهور دليلا. هذا الدليل لو كان المشهور يقولون به كما نسبه إليهم، لو كانوا يقولون به لكان من باب التنبيه على المسألة البديهية ولا يكون حينئذ من قبيل البرهان على المسألة النظرية، إذ هذا خلف كونهم يعتقدون باللزوم الذاتي. كيفما كان هذا الدليل الذي نسبه إليهم قدس سره يمكن إرجاعه إلى قياس اقتراني حملي مؤلف من صغرى وكبرى. أما الصغرى فحاصلها أن مخالفة التكليف المقطوع معصية، وهذا لا شك ولا ريب فيه، هذه مقدمة بديهية. إذا كان المكلف قاطعا بتكليف للمولى وخالف هذا التكليف فعند الجميع هذا يعد عصيانا، هذا من مصادق المعصية والانتهاك لحرمة المولى، هذا أوضح مصادق المعصية، بل ربما هو المصداق المنحصر للمعصية، أن تقطع بتكليف للمولى ثم تخالف هذا التكليف. إذن هذه هي الصغرى. وأما الكبرى طبعا يمكن إرجاعها إلى كلية، أن كل مخالفة للتكليف المقطوع فهي معصية. الكبرى ما هي؟ أن سلب المنجزية عن القاطح لا يكون إلا بالترخيص في مخالفة القاطح، والترخيص في مخالفة القطع ترخيص في المعصية، والترخيص في المعصية قبيح، ولا يصدر القبيح عن الحكيم. النتيجة ما هي؟ فلا يمكن صدور مثل هذا الترخيص، فلا يمكن الترخيص في مخالفة القطع، فلا يمكن سلب المنجزية عن القطع. إذن مقدمتان، المقدمة الأولى أن مخالفة التكليف المقطوع معصية عقلا، الكبرى أن الترخيص في مخالفة القطع الذي هو معنى سلب المنجزية هذا الترخيص ترخيص في المعصية، والترخيص في المعصية قبيح. طبعا هذه الكبرى يمكن بيانها أيضا على هيئة قضية شرطية فيعود البرهان إلى قياس اقتراني شرطيا هكذا. لو أراد المولى أن يسلب المنجزية عن القطع لما كان ذلك إلا بالترخيص في مخالفته، لكن الترخيص في مخالفته قبيح والقبيح لا يصدر عن الحكيم، إذن فلا يمكن سلب المنجزية عن القطع. طبعا بينا الآن بطريقة قياس استثنائي لأنه
قطعت بوجوب الحج وجر معصوم قال لي يعني هذه السنة ما تحج وأرخصك بعد الحج، هو رخصت
ولا زلت قاطعا بأن الحج واجب عليك؟ إما أن كلام المعصوم أزال القطع،
أزال
إذا أزال القطع انتهى البحث، زال القطع عدم الموضوع.
ترخيص بمخالفة القطع
في فرض بقاء القطع، يعني تقول هكذا القطع باقا لا زلت قاطعا بأن الحج واجب علي أنا، وجاء المعصوم ليقول لا يجب عليك الحج، لا يمكن الجمع بينهم، هذا ترخيص. هذا الترخيص لن نفهمه إلا ترخيصا في المعصية.
الاستحالة من وجهة نظر القاطع، يعني القاطع مستحيل،
القاطع يلتفت إلى أن هذا ترخيص في المعصية، لكن هذا المحذور محذور واقعي. الآن إذا كانت مخالفة التكليف المقطوع معصية وأنت لا تريد أن تزيل هذا القطح وتريد أن تبقي التكليف مقطوعا، فلا يكاد يصدر منك وأنت حكيمان ترخيص في مخالفته، لأن الترخيص في مخالفته ترخيص في العصيان. الآن الشارع المقدس لا يرخص في المعصية، لنفترض هكذا. الآن الزنا حرام بلا شك ولا ريب، لا يمكن، لا يعقل أن يصدر، بغض النظر عن حال المكلف وما يعتقده المكلف، لا يمكن أن يصدر من المولى واقعا ترخيص في ما هو يراه معصية وما يعده العقل معصية. الترخيص في ارتكاب المعصية قبيح، إلا أن يخرجها عن كونها معصية كأن ينسخ الحكم. ليس الكلام في أنه نسخ التكليف، إذا نسخ التكليف انتهى الأمر. كلام في أن التكليف باقٍ والقطع بالتكليف باقٍ، وبنظر العقل فعل هذا الأمر معصية بلا شك ولا ريب، لا يصدر ولا يتحقق إلا على وجه المعصية. والحال هذه كيف يمكن صدور ترخيص؟ لا يكون إلا ترخيصا في القبيح.
من جهة المولى الفرض محال أصلا، مجرد صدور الترخيص يعني نسخ الحكم.
إذا تعقلنا أنه صدر منه ترخيص لا على وجه النسخ، جيد لا بأس.
بس عم نحكي من وجهة نظر القاطع، ما بيتعقل هو يصدر ترخيص باللي هو القاطع فيه، بس من وجهة نظر
نعم إن بقي على قطعه فهو لا يرى هذا الترخيص إلا ترخيصا في المعصية.
يعني مثلا ممكن أنا يجي يصدر مثلا يقول إنه يجب على المقلد إطاعة المرجع أو العمل بفتوى المرجع ولو كان قاطعا في الخلاف، لا بتعقل.
لا ما فيك تقول هيك، هذا سلب للمنجزية عن القطع، هذا ترخيص في مخالفة القطع، هذا ترخيص في المعصية.
سلب للمنجزية عن القطع إذا رأى المولى مصلحة أنه أكثر قطع المكلف غير العالم،
هذا سيأتي الكلام فيه بعد قليل. لكن ما دام القطع فإن هذا من مصاديق الترخيص في المعصية، فيكون قبيحا لا محال، ما في مجال إلى هذا بحكم العقل. أليس هذا معصية والترخيص وارتكاب المعصية قبيحا؟ الترخيص في المعصية يعني ترخيص في ارتكاب القبيح، والترخيص في ارتكاب القبيح قبيح، هذه غير قابلة للتخصيص أصلا، هذه من مدركات العقل البديهية وهي غير قابلة للتخصيص. ليس للشارع سبيل إلى ذلك إلا بأن يزلزل مقدمات القطع، إلا بأن يزيل القطع من نفس القاطع. ما دام قاطعان وفي حال كونه قاطعان لا يمكن الترخيص في مخالفة قطعه. الآن شوف، نحن بالنسبة إلى قطوعاتنا وإن كنا نعلم إجمالا بأن كثيرا منها أو بأن بعضها على الأقل غير مصيب للواقع، لكن هذا العلم الإجمالي إنما يحصل لدينا على سبيل الاستذكار. يعني أن تتصور أنك في حياتك مثلا في أيامك الماضية كثير من القطوعات التي حصلت لديك كانت على خلاف الواقع، أما الآن هذه الأمور التي أقطع بها وأنا ملتفت إلى قطعي بها، ما دمت قاطعا بها لا أستطيع أن أحتمل الخلاف، هذا خلف كوني قاطعا. إذن هذا بالنسبة لي الدليل الذي ساقه المشهور بحسب ما نسبه إليهم المصنف رحمة الله تعالى. إذن هذا بالنسبة للدليل الذي نسبه المصنف إلى المشهور. ثم إنه رضوان الله تعالى عليه سجل على هذا الدليل اعتراضا، وحاصله أن نقاشنا ليس في الكبرى. لا شك ولا ريب في أن الترخيص في المعصية قبيح، إنما الكلام في صغرى هذا الدليل. هل حقا سلب المنجزية عن القاطح ترخيص في المعصية؟ إذن لا كلام لنا في أصل أن أو في كبرى أن الترخيص في المعصية لا يجوز صدوره من المولى لقبحه، وإنما الكلام فيما أفيد في صغرى هذا الدليل من أن الترخيص في مخالفة التكليف المقطوع ترخيص في المعصية، فإن هذا غير مسلم بل هو أول الكلام. توضيح ذلك أنه لكي نحكم على مخالفة التكليف المقطوع بأنه معصية يجب علينا أن نرجع إلى ما يدركه العقل من المنجزية للقطع. فهل العقل يدرك ثبوت المنجزية للقطع بشكل ثابت وناجز وفعليا ودائما، أم أنه لا يدرك المنجزية للقطع إلا معلقة ومشروطة بعدم صدور الترخيص من المولى؟ إذن حتى يكون الترخيص في مخالفة القطع معصيتان، لابد لنا أن ننظر في حدود المنجزية وفي طبيعة المنجزية التي يحكم العقل بثبوتها للتكليف المقطوع. ما هو مستوى هذه المنجزية؟ ما هي صفة هذه المنجزية بنظر العقل؟ هل التكليف المقطوع منجز مطلقا؟ يعني منجزية ناجزة وفعلية وغير مشروطة بشرط مطلقة من أي قيد، أم أنه إنما يثبت لهذا التكليف المقطوع تنجزا مشروطا، تنجزا معلقا؟ فإذا هل يثبت للقطع المنجزية الفعلية الدائمة، أم يثبت للقطع المنجزية التعليقية؟ ما معنى المنجزية الدائمة أو الثابتة أو الناجزة؟ يعني مطلقة غير مقيدة بأي قيد، غير مشروطة بأي شرط، لا تنتظر تحقق أي قيد أو أي شرط، لا تنتظر شيئا، بمجرد ثبوت القطع وتعلقه بالتكليف تثبت المنجزية بشكل دائم وفعليا. بعد تعلق القطع بتكليف المولى لا ينتظر العاقل لكي يحكم بالمنجزية، لا ينتظر شيئا. هذا معنى كون المنجزية ثابتة وفعلية وناجزة دائما. معنى كون المنجزية معلقة يعني ماذا؟ يعني هذه المنجزية ليست منجزية مكتملة، هذه المنجزية المقتضي لها موجود، ينتظر العقل كي يصب المنجزية على القطع، ينتظر عدم المانع أو ينتظر توفر الشرط. هل تعلق القطع بتكليف المولى علة تامة لحكم العقل بالتنجيز، أم أنه بمثابة المقتضي لحكم العقل بالتنجيز وينتظر هذا الحكم حتى يصل إلى مرحلة الفعلية، ينتظر تحقق شروط معينة أو انعدام موانع معينة؟ إذن هذا أول الكلام. إذن لابد لنا أن ننظر في طبيعة المنجزية التي يحكم بها العاقل ويدركها العاقل عند تعلق التكليف، عند تعلق القطع بالتكليف. إن قلنا بأن المنجزية منجزية فعلية وناجزة وثابتة ودائمة، إن قلنا بأن تعلق القطع بالتكليف علة تامة للتنجيز بحيث لا ينتظر شيئا ولا يمكن أن يقف في وجهها مانعان، إن قلنا بذلك فحينئذ نعم كلما تعلقت القطع بالتكليف فمخالفة هذا التكليف معصية، وإذا صدق على المخالفة أنها معصية امتنع الترخيص في المخالفة. ولكن إن قلنا بأن المنجزية معلقة على شرط، هذا الشرط ما هو؟ هو عدم صدور الإذن من المولى بالمخالفة، عدم صدور الترخيص المولوي بالمخالفة. إن قلنا بأن المنجزية معلقة على عدم ورود الترخيص فحينئذ لا يحكم العقل بالمنجزية بشكل ناجز وبشكل فعلي إلا بعد إحراز تحقق هذا الشرط، يعني إلا بعد إحراز أن الشارع لم يرخص في المخالفة، وحينئذ فلا يصدق على مخالفة التكليف أنها معصية إلا بعد تعلق القطع بالتكليف أولا، وبعد عدم صدور الترخيص من المولى بالمخالفة ثانيا. وحينئذ فورود الترخيص بناء على هذا الاحتمال، ورود الترخيص في المخالفة لا يصدق عليه أنه ترخيص في المعصية، بل ورود الترخيص هو بمثابة المانع من حكم العقل بمنجزية التكليف أو بتنجز التكليف. وحينئذ مع ترخيص المولى بالمخالفة لا يكون هذا ترخيصا في المعصية، ولا يكون التكليف منجزا عقلا بشكل ثابت وبشكل فعلي. فإذا أين إلى أين أرجع البحث؟ إلى أين أرجع المصنف البحث في حقيقة الأمر؟ قال ليس لنا نقاش معكم في الكبرى. حتما إذا كانت مخالفة التكليف المقطوع معصية حتما لا يمكن الترخيص فيها، لأن الترخيص فيها ترخيص في القبيح، ترخيص في المعصية، والترخيص في القبيح قبيح. إنما الكلام كل الكلام في أنه هل حقا مجرد مخالفتك للتكليف المقطوع يعد بنظر العقل معصية؟ أو بعبارة أخرى، متى تكون مخالفة العقل المخالفة للتكليف المقطوع معصية بنظر العقل؟ حتى نجيب عن هذا السؤال لابد لنا أن نعرف ما هي طبيعة المنجزية التي نثبتها للقاطع. هل القطع منجز بمعنى أنه منجز بنحو العلة التامة؟ يعني بمعنى أنه يكفي تعلق القطع بالتكليف حتى يتنجز التكليف ويدخل في العهدة وتجب إطاعته وتكون مخالفته عصيانا؟ هل يكفي مجرد تعلق القطع بالتكليف؟ أم لا؟ التنجيز لا يثبت للقاطع إلا إذا لم يأذن المولى نفسه بالمخالفة. هذا تكليف إذا تعلق به القاطع ولم يرخص المولى في مخالفته، هنا في هذه الحالة يدخله العقل في عهدة المكلف ويأمر بإطاعته ويقول بلزوم إطاعته ويحكم بالتنجز. فهل المنجزية منجزية مطلقة أم أنها منجزية مشروطة؟
قصد بالقطع الانكشاف
قطع؟ قصدي بالقطع الانكشاف
أنه هو عرف مخالف التكليف المنكسر.
شيخنا أنا مخالف الترتيب، ترتيب المصنف كله. أنا إذا بدك دور على كلامي بدك دور على كلامي وين؟ تحت عنوان هو بلش المصنف بعرض نظريته، أنا عم بعرض نظريتي المشهور الحجية على مبنى المشهور. ها؟
عشان كشفه على مبنى المشهور،
كلام على مبنى المشهور. طيب فإذا هل المنجزية مطلقة أم أنها منجزية مشروطة؟ يقول وبالرجوع قليلا إلى ما يدركه العقل نكتشف أن المنجزية التي يثبتها العقل للقاطع إنما هي من قبيل المنجزية المشروطة والمنجزية المقيدة. لوضوح أن العقل لا يريد منك أن تزايد على المولى، لا يريد منك أن تكون ملكيا أكثر من الملك. إذا كان هذا التكليف للمولى وصدر عن المولى نفسه ترخيص في المخالفة، فكيف والحال هذه يحتم العقل على المكلف أن يلتزم بهذا التكليف وأن لا يخالف هذا التكليف؟ إذا كان صاحب هذا التكليف يرخصك في مخالفته، فكيف والحال هذه يدخله العقل في العهدة ويأمر المكلف بإطاعته؟ العقل إنما يحرك المكلف نحو الإطاعة احتراما لأمر المولى واحتراما لمولوية المولى حتى لا يكون المكلف منتهكا لحرمته. طيب إذا فرضنا أن المولى نفسه كان قد رخص في مخالفة القاطع، فكيف نتعقل أن يلزم العقل بإطاعة هذا التكليف؟ إذن لا يعد العقل مخالفة التكليف معصيتان إلا إذا لم يصدر ترخيص من المولى. وهذا يعني أن العقل بنظره أن مجرد تعلق القطع بالتكليف ليس هو العلة التامة للتنجيز، وإنما العلة التامة للتنجيز مؤلفة من جزئين، من مجموع جزئين، الجزء الأول تعلق القطع بالتكليف، والجزء الثاني عدم صدور ترخيص من المولى. فالمنجزية الثابتة للقطع عقلا إنما هي المنجزية المعلقة، إنما هي المنجزية المشروطة، منجزية معلقة على عدم ورود الترخيص. إذا كانت مشروطة بعدم ورود الترخيص، فإن ورود الترخيص ماذا يصنع بهذه المنجزية؟ يعدم موضوعها أصلا. موضوع هذه المنجزية ما هو؟ تكليف قطعنا به ولم يرخص به المولى. إذا رخصك المولى في مخالفة التكليف، فإن هذا التكليف توفر بالنسبة إليه جزء العلة الأول، لكن لم يتوفر جزء العلة الثاني، فلا يثبت التنجيز حينئذ. معنى أنه لا يثبت التنجيز يعني لا تجب إطاعته، معنى أنه لا تجب إطاعته يعني لا تكون مخالفته معصية. إذن دعوى أن الترخيص في مخالفة القاطع ترخيص في المعصية، هذه أول الكلام، هذه مصادرة على المطلوب. أنتم فرضتم أن القطع علة تامة للتنجيز، والحال أن هذا هو المتنازع بيننا وبينكم. فإنما رأيناه أو فإنما نراه هو أن القطع ليس علة تامة للتنجيز، بل القطع جزء العلة للتنجيز، وجزء العلة الآخر عدم ورود الترخيص. وما تدعونه هو أن القطع علة للتنجيز، فالتمسك بهذا المدعى المتنازع عليه لإثبات دعواكم هذا إثبات الدليل بعين المدعى، هذه مصادرة على المطلوب. إذن ماذا يريد المصنف من خلال هذه المناقشة؟ يريد أن يقول للمشهور إن قبحة مخالفة التكليف المقطوع واقعة في طول عدم ورود الترخيص، يعني إنما يقبح مخالفة التكليف المقطوع إذا لم يرد ترخيصا، لا أن عدم ورود الترخيص هو أو لا أن التكليف تقبح مخالفته ولأجل ذلك يمتنع صدور الترخيص. المشهور بحسب هذا الدليل ماذا يريدون؟ يريدون أن يثبتوا عدم ورود الترخيص من خلال أي شيء؟ من خلال قبح مخالفة القاطع. والمصنف إلى أين أرجعهم؟ قال لهم إن قبح مخالفة القطع أساسا لم تنشأ إلا من عدم ورود الترخيص، فكيف يستدل لعدم ورود الترخيص بقبح مخالفة القطع؟ هذا استدلال على كل حال، يعني هذا مصادرة على المطلوب، هذا أول الكلام. إذن هذا تمام الكلام في مناقشة المصنف لهذا الدليل، فدليل المشهور ليس دليلا مرضيا عند المصنف. لكن هذا الدليل هل ذكره المشهور فعلا؟ هل تمسكوا به فعلا أم لا؟ هذا الدليل بحسب التتبع لم يذكره أحد من الأصوليين في مبحث القطع إلا المحقق العراقي رضوان الله تعالى عليه. أما غيره ففي مبحث القاطح قالوا دعوى اللزوم الذاتي كافية لنا عن تجشم مؤونة إقامة الدليل، لأن دعوى اللزوم الذاتي للمنجزية تجعل المنجزية من المحمولات التي حملها بديهي على القاطح، والتي امتناع سلبها عن القطع أيضا بديهي، فلسنا بحاجة بعد ذلك إلى أن نتكلف مؤونة وعناء إقامة الدليل. المحقق العراقي وحده ذكر هذا البحث هنا. نعم ربما يكونون قد ذكروا هذا الكلام في مبحث العلم الإجمالي، لكن هناك مناطات البحث مختلفة ونكتة البحث مختلفة كما سوف يأتي من المصنف نفسه. على كل حال المحقق العراقي في مبحث القطع تعرض لهذا الدليل، لكنه ذكر أنه والذي تدركه عقولنا بالوجدان هو أن مجرد تعلق القطع بالتكليف كاف في تنجز هذا التكليف. يرحمكم. يعني لم يستدل بعين المدعى المتنازع عليه. هو زعم الآن بغض النظر أننا نوافق على كلامه أولا، هو زعم أن الوجدان العملي يعني أن مدركات العقل العملي الأولية الوجدانية تقضي بأنه بمجرد تعلق التكليف بالقطع فإن هذا التكليف يتنجز بحكم العقل ويدخل في العقد، وبالتالي سوف تكون مخالفته معصية وسيكون الترخيص في مخالفته ترخيصا في المعصية. فالمحقق العراقي ملتفت إلى أن منجزية القطع يمكن أن تكون منجزية معلقة ويمكن أن تكون منجزية مطلقة، لكنه ذهب إلى أن ما ندركه بعقولنا هو أن هذه المنجزية منجزية مطلقة وليست منجزية معلقة. حينئذ إشكال المصنف يصبح إشكالا مبنائيا. على كل حال هذا تمام الكلام في مناقشة ما نسبه المصنف إلى المشهور في الاستدلال على امتناع سلب المنجزية عن القطع. لكن بطلان الدليل لا يعني بطلان المستدل له. نحن نخالفهم في تقرير الدليل لكننا نوافقهم في النتيجة. نحن أيضا يعني المصنف نحن أيضا نرى عدم إمكان سلب المنجزية عن القطع، لكننا نتمسك لذلك بدليل آخر. هذا الدليل الآخر تقدم في الحلقة الثانية، وكانت خلاصته أن المنجزية التي نؤمن بها والتي ندرك أن العقل يثبتها لمطلق الانكشاف فضلا عن القطع هي منجزية معلقة. نحن لا نثبت، لا نرى أن عقولنا تحكم بالمنجزية الفعلية بالمنجزية المطلقة، وإنما نرى أن عقولنا تحكم بالمنجزية المعلقة على عدم ورود الترخيص. لكن ورود الترخيص إذن بما أن المنجزية التي نثبتها لدرجات الانكشاف على اختلافها هي المنجزية المعلقة، فحينئذ هي المنجزية المعلقة على عدم ورود الترخيص، فحينئذ ينبغي أن ينصب السؤال على ورود الترخيص نفسه، هل هو ممكن أو ليس ممكن؟ بالنسبة لغير القطح من درجات الانكشاف لم يكن لدينا أي مشكلة، فإن الترخيص لا أقل من الترخيص الظاهري، فإنه لا أقل من إمكان الترخيص الظاهري، لأن سائر درجات الانكشاف هي حالات عدم العلم، والترخيص الظاهري أخذ في موضوعه ماذا؟ عدم العلم بالحكم الواقعي. فموضوع الترخيص الظاهري متوفر، المقتضي له موجودا والمانع منه مفقودا، فيمكن حينئذ أن يصدر الشارع في حالات انكشاف التكليف بغير القطع يمكن له بكل يسر وسهولة أن يصدر ترخيصا، على الأقل أن يكون هذا الترخيص ترخيصا ظاهريا. ترخيص الواقعي هل هو ممكن أو لا؟ خب هذا تابع للواقع، هل هذا التكليف الذي انكشف للمكلف ثابت واقعا أو ليس ثابتا واقعا؟ إن لم يكن ثابتا واقعا يجوز للمولى مثلا أن يصدر تكليفا واقعيا، لكن إن كان ثابتا واقعا فصدور ترخيص واقعي حينئذ سوف يؤدي إلى اجتماع الترخيص الواقعي مع التكليف الواقعي، وهذا اجتماع للتكليفين واقعيين المتضادين، وتقدم في الحلقة الثانية أنه لا يجوز. لكن على الأقل باب التكليف الظاهري أو باب الترخيص الظاهري مفتوح على مصراعي، المقتضي له موجود لأن غاية ما يتطلبه الحكم الظاهري والشك هو عدم العلم، والمفروض أن المكلف وإن انكشف له التكليف لكنه انكشاف احتمالي انكشاف غير قطعي، فالمقتضي للترخيص الظاهري موجود والمانع منه مفقود، إذ ليس عندنا مانع من صدور الترخيص الظاهري، لأن ما يمكن أن يكون مانعا هو دعوى استحالة الجمع بين الأحكام الظاهرية والأحكام الواقعية. لكن تقدم في دفع شبهات ابن قباء أنه يمكن للشارع المقدس أن يصدر أحكاما ظاهرية ولو كانت على خلاف التكليف الواقع، ولا يلزم من ذلك تضاد ولا أي محذور آخر. إذن هذا بالنسبة لي غير القطع من درجات الانكشاف، إنما الكلام في منجزية القطع. العقل يحكم بمنجزية القطع معلقة على عدم ورود الترخيص، ولكن هل يمكن ورود الترخيص أم لا؟ ما تقدم في الحلقة الثانية هكذا كان باختصار، أن الترخيص الذي يريد المولى أن يصدره، هذا الترخيص إما أن يكون من قبيل الترخيص الواقعي، وإما أن يكون من قبيل الترخيص الظاهري. إما أن يحكم الشارع فعلا بالإباحة، بالحلية، بالترخيص، وإما واقعا يعني ينظر إلى وجود مصلحة مثلا اقتضائية تدعو إلى الإباحة، وإما إذن فيصدر حينئذ إباحة واقعية أو حلية واقعية وما شكل ذلك. إذن هذا الترخيص إما أن يكون ترخيصا واقعيا، وإما أن يكون ترخيصا ظاهريا. أما الترخيص الواقعي فإنه محال لاستلزامه الجمع بين الضدين، لاستلزامه اجتماع الضدين على متعلق واحد. وأما الترخيص الظاهري فمستحيل كذلك. لماذا؟ لأن موضوع الترخيص الظاهري هو الشك، والمفروض أن المكلف عالم بالتكليف، قاطع بالتكليف، فالموضوع منعدم، الموضوع منتفٍ، ومع انتفاء الموضوع وانعدامه لا مجال لتعلق أو لصدور الترخيص الظاهري. هذا ما تقدم من المصنف رحمة الله تعالى عليه في الحلقة الثانية ويعيده هنا. الشيء الزائد هنا، الشيء الإضافي هنا الذي يريد المصنف أن يضيفه على بيان الحلقة الثانية هو هذا السؤال، أنه لماذا حصرتم الترخيص في الترخيص الواقعي والترخيص الظاهري؟ إن كان الترخيص ينحصر في الترخيص الواقعي يعني ما لا يؤخذ في موضوعه الشك، والترخيص الظاهر يعني ما يؤخذ في موضوعه الشك، حينئذ الكلام سليم، كلامكم دليلكم هذا تام. إن تممنا مانعة الخلو هذه، أو إن تممنا المنفصلة الحقيقية هذه، التكليف إما أن يؤخذ في موضوعه الشك فيكون ظاهريا أو لا فيكون واقعيا، إن تممنا هذه المنفصلة حينئذ هذا الدليل تام لا غبار عليه. لكن لنا أن نفرض حالة ثالثة، لنا أن ندعي الواسطة، لنا أن نذكر وأن نثبت قسما ثالثا من الترخيص. هذا الترخيص لا هو واقعي بالاصطلاح ولا هو ظاهري بالاصطلاح، ترخيص من نوع ثالث. هذا الترخيص من النوع الثالث هو الذي ندعي صدوره في المقام. ما هو هذا الترخيص؟ أن يقال مثلا بأن المكلف وإن كان قاطعا بالتكليف، لكن قطعه كما يجوز أن يكون مصيبا للواقع كذلك يجوز أن يكون مخالفا للواقع. القطع ينقسم إلى قسمين، إلى علم وجهل مركب، إلى قطع مصيب للواقع وإلى قطع غير مصيب للواقع، هذا واضح. فهذا المكلف الذي هو قاطع بالتكليف، قطعه بالتكليف لا يعني بالضرورة أنه أصاب الواقع. فلو افترضنا حينئذ أن قطعه كان على خلاف الواقع، فيصدق حينئذ أن هذا مكلف خفي عنه الواقع، اختلط عليه أمر الواقع، لم يتمكن من إصابة الواقع. عدم إصابة قطعه للواقع ستوجب ماذا؟ ستوجب فوات المصالح الواقعية عليه أو تورطه في المفاسد الواقعية. فلماذا لا نفترض أن المولى في حالات عدم إصابة القطع للواقع، صحيح أن القاطع دائما يزعم أن قطعه مصيبا، يعني ما دام قاطعا ملتفتا إلى قطعه تفصيلا قطعه يرى أنه مصيب للواقع، لكن هذا القاطع يجوز في نفس الأمر أن لا يكون مصيبا للواقع. فإذا لم يكن مصيبا للواقع هذا يعني أن هذا المكلف المسكين الجاهل بالجهل المركب، سوف تفوت عليه مصلحة الواقع أو سوف يتورط بمفسدة الواقع. فلما لا يجوز أن نفترض أن القطع بالتكليف إن كان مخالفا للواقع، فحتى لا تفوت على المكلف مصلحة التسهيل الواقعية يعمد المولى إلى إصدار ترخيصا، هذا الترخيص يكون الغرض منه هو صيانة وضمانة الحفاظ على مصلحة التسهيل الواقع. هذا الترخيص لا هو واقعي، لأننا لم ندعي أنه ناشئ من ملاك خاص به، لم ندعي أن الواقع تبدل وأنه حصلت وطرأت مصلحة على طبق هذا الترخيص. فإذا هذا ليس ترخيصا واقعيا، لأننا لم نقل بأنه ينبثق من مصلحة واقعية خاصة به في متعلقه، وليس ترخيصا ظاهريا لأنه لم يجعل بلسان أنه إذا شككت في الواقع حتى يقال بأن هذا المكلف قاطع والقاطع لا يعمل بوظيفة الشك. فإذا نستطيع أن نتعقل ترخيصا من نوع ثالث، هذا الترخيص من النوع الثالث لا هو واقعي بالاصطلاح ولا هو ظاهري بالاصطلاح. هذا أخذ من التكليف من الترخيص الواقعي شيئاً ومن الترخيص الظاهري شيئاً. أخذ من الترخيص الواقعي أن موضوعه ليس هو الشك، وأخذ من الترخيص الظاهري أنه ناشئ من رغبة المولى في الحفاظ على مصالح الواقع، أنه وسيلة احترازية يجعلها المولى لضمان المحافظة على ملكاتها الواقعية. هذا برأي المصنف. طبعا أنا الآن سميته نوعا ثالثا. المصنف يقول هذا في الحقيقة ترخيص ظاهري، لأنه عرفنا في عند بيان نظرية التزاحم الحفظي عرفنا أن مرادنا من الأحكام الظاهرية. ما هو الحكم الظاهري بحسب تعريف المصنف؟ خطابات ظاهرية تصدر من المولى بغرض الحفاظ على الملاكات الواقعية عند اختلاط الأمر على المكلف. هذا كل ما عرف به المصنف الحكم الظاهري. هذا التعريف الجديد للحكم الظاهري مغاير لتعريف الحكم الظاهري بأنه ما أخذ في مورده أو في موضوعه الشاك. هذا تعريف أعم، هذا التعريف يثبت الحاجة إلى الأحكام الظاهرية كلما كان هناك مظنة اختلاط للأمر على المكلف، كلما كان هناك مورد لا يصيب فيه المكلف الواقع. هذا باصطلاحنا الجديد حكم ظاهري. أنتم إن أبيتم عن تسميته حكما ظاهريا فليكن، ليس كلامنا في التسمية. لا أريد أن أصر، المصنف لا يريد أن يصر هنا على تسميته حكما ظاهريا، يريد أن يقول تعاملوا الآن مع هذا على أساس فليكن نوعا جديدا من الترخيص. هذا النوع الجديد كيف ندفعه؟ لا، هذا تعريف الشهيد الصدر للحكم الظاهري. هذه حقيقة الحكم الظاهري بنظر المصنف. حقيقة الحكم الواقعي بنظر المصنف أنه حكم معلول لملاكات الواقع مباشرة. حقيقة الحكم الظاهري أنه حكم احتياطي، يعني يجعله المولى احتياطا منه لملاكاته الواقعية في صورة اختلاط الأمر على المكلف. إذا كان الأمر كذلك فهو ترخيصا ظاهريا، يعني بناء على نظريتنا في تفسير الحكم الظاهري لا نسلم أن الترخيص الظاهري موضوعه الشك، بل موضوع الترخيص الظاهري هو عدم إصابة الواقع واختلاط الأمر على المكلف. اختلاط الأمر على المكلف كما قد يكون في صورة الانكشاف الاحتمالي كذلك يكون في صورة الانكشاف القطعي أيضا، لأن القطع أيضا معرض لأن يصيب الواقع ولأن يخطئ الواقع. فإذا هذا عندنا ترخيص ظاهري، أنتم لا تريدون تسميته ظاهريا، لا مشاحة في التسمية وفي الاصطلاح، فلنسميه حينئذ ترخيصا من نوع آخر أو من نوع ثالث، فلنخترع له اسما. ليس الحكم هنا وليس البحث هنا دائرا مدار التسمية، البحث دائرا مدار الملاكات العقلية للمسألة بحسب ما يدركه العقل. مثل هذا الترخيص لقائل أن يقول إن المقتضي له موجودا والمانع منه مفقودا، أما المقتضي فهو عدم اختلاط الأمر على المكلف. وأما المانع ما يمكن أن يكون مانعا، ما هو؟ إما دعوى استحالة الجمع بين الترخيص الواقعي والترخيص الظاهري، وقد تقدم الجواب عنه، وإما دعوى مثلا أن المنجزية منجزية تامة للقاطح، لكن هذه قد عرفنا بطلانا، نحن نبني على أن منجزية القاطح منجزية ناقصة، منجزية تعليقية معلقة على عدم ورود الترخيص، فإذا ورد الترخيص أعدم الموضوع لهذه المنجزية. فإذا لا نتعقل وجود مانع كما أن المقتضي موجودا وتاما. على هذا الأساس فالمصنف هنا ماذا يفعل؟ يقدم لنا بيانا جديدا على إمكان سلب المنجزية عن القاطع. جواب المصنف عن هذا الترخيص أو عن هذا النوع الثالث باختصار شديد الآن، أن هذا الترخيص وإن كان يمكن صدوره بدوان من المولى، يعني وإن لم يكن هناك مانع في أصل صدوره من المولى، لكن مثل هذا الترخيص ترخيص لغوي، لأن هذا الترخيص سوف لن يتعامل معه المكلف القاطع على أساس أنه ترخيص جاد، سوف لن يرى فيه أن المولى جاد في الترخيص بالمخالفة، لأن المكلف القاطع كما لا يستطيع أن يتقبل مخاطبته بوظيفة الشاك، كذلك لا يستطيع أن يتقبل مخاطبته بتكليف وبوظيفة من لم يصب الواقع، لأن القاطع حال قطعه لا يرى إلا أن قطعه مصيب للواقع. فبالنسبة إلى هذا الترخيص هو ينظر إليه ويقول هذا الترخيص صحيح أنه لم يخالف به الشاك، لم يخالف به المتردد، صحيح أنه خوطب به القاطع، لكن خوطب به قاطع قطعه لا يصيب الواقع، وأنا قاطع وقطعي يصيب الواقع، فهو لا يرى نفسه معنيا بهذا الخطاب، ولا يرى نفسه مخاطبا بهذا الترخيص، فمثل هذا الترخيص لا يستطيع أن يكون محركا ومخاطبا وموجها إلى مثل هذا المكلف القاطع. فإذا هذا الترخيص بنظر المكلف ترخيص صوري، ترخيص شكلي، ترخيص لا يعنيني من قريب ولا بعيد، فأنا لست شاكا وقطعي مصيب للواقع، وهذا تكليف من اختلط عليه الأمر، وأنا أدعي أنه لم يختلط عليه الأمر وأنني أصبت الواقع كما هو. على هذا الأساس حتى هذا الترخيص الذي هو من نوع ثالث أو الذي يحمل روح الحكم الظاهري بتعبير المصنف، حتى هذا صدوره مستحيل. لماذا؟ لأنه وإن أمكن صدوره من المولى لكن لا فائدة عمليا منه، فيكون لغوا واللغو لا يصدر من الحكيم، فيعود المحظور حينئذ، فتحصل عدم إمكان سلب المنجزية عن القطع، لأننا لا نتعقل صدور الترخيص لا واقعيا ولا ظاهريا ولا من هذا النوع الثالث، وليس هناك من نوع رابع في البين. فتوصل المصنف إلى نفس النتيجة التي توصل إليها المشهور، والحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين.